بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا أكلي. فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. إنما الولاء لمن أعتق. والله أعلم.
هذه قصة واقعية في هذا الحديث، أن هذه الأمة كانت مملوكة لبعض الأنصار، وكانت تحب أن تتحرر، فاشترت نفسها بثمن مؤجل وجاءت إلى عائشة تطلب منها أن تعينها في هذا الثمن حتى تحرر. ولكن عائشة عرضت عليها أن تشتريها بالثمن الذي طلبه أهلها، تدفعه لتكون مملوكة لها، ثم بعد ذلك تعتقها. ومن المعلوم أنها إذا أعتقتها أصبحت مولاة لها. ولكن لما أخبرت أهلها الذين كاتبوها قالوا: نريد أن تكوني مولاة لنا، لا يكون الولاء لغيرنا. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب: كيف يكون لهم الولاء وهم قد أخذوا الثمن، قد باعوها؟ لا يمكن أن يكون الولاء إلا لمن من بالعتق. فإن ذلك خطر هذه الخطبة وأخبر بأن الولاء لمن أعتق، ولا يجوز اشتراط أن الولاء لغير المعتق. جاء هذا الحديث في باب الشروط في البيع، والشروط هي ما يلتزمه أحد المتعاقدين للآخر مما له به مصلحة، كان يشترط أنه ينتفع بالعين مدة قبل تسليمها للمشتري، أو يشترط عليه المشتري أن الثمن غائب، أو يشترط البائع أن الثمن الغائب فيه رهن أو فيه كفيل، أو يشترط المشتري مثلا أن يكون الثمن أقساطا، أو يكون الثمن من النقود كذا وكذا، جنيها مثلا أو دينارا. فإذا كان هذا الشرط لا خلاف فيه وليس فيه محذور لزم العمل به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يجوز العمل به. فمثل هذا الشرط الذي هو أن الولاء لغير المعتد هذا يحرم حلالا ويغير شرعا. ومثله لو اشترط أنه إذا أعتق الأمة أن يطأها وهي عتيقة فهذا أحل حراما. وهكذا لو اشترط عليه إذا اشترى الأمة أن لا حق له في الاستمتاع بها مع كونه قد بذل ثمنها فهذا قد حرم حلالا. وكذا لو اشترط عليه أن لا ينتفع بالعيب بيتك الثوب ولا تلبسه، بيتك البيت ولا تسكنه، بيتك الأرض ولا تحرسها هذا يحرم حلالا. فإذا الشروط التي تلتزم ما لا محذور فيه ولا يخالف شيئا من قواعد الشرع المشهورة القاعدة. فهؤلاء الذين باعوا هذه الأمانة بمعنى أنهم باعوها نفسها ويسمى الكتابة. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بمعنى أنك إذا ملكت عبدا وطلب ذلك العبد أن يشتري نفسه بثمن مؤجل يقول الثمن الحال ثمني مثلا 5000 ولكن أنا أشتري نفسي 10,000 أشتغل عند الناس أو أجعل لي شرفة أو صنعة ثم أعطيك كل سنة 1000 مثلا أو 2000 فتمكنه فيشتغل ويكتسب ويتجر ويبذل يرهن ويسافر للتجارة ويجمع من شرفة وكسبة ويعطيك كل سفة أو قسط. فإذا أعطاك القسط الأخير عشق مع أنك مأمور بأن تحط عنه بعض الأقساط. وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فهذه الأمانة بريرة اشترت نفسها هكذا على أن تسلم لأهلها كل شهر أو كل سنة كذا وكذا. وكأنها شعرت لأنها عاجزة واستعانت لعائشة فعائشة قالت أنا أشتريه وأدفع الثمن دفعة واحدة ويكون الولاء لي تكونين مولاة لي. ذهبت تلك الجارية إلى أهلها وأخبرتهم فطلعوا وقالوا نحن الذين نريد الولاء. ولكن لما أخبرت عائشة بكلامها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك الكلام لأنه شرط يخالف شرع الله. فصعد المنبر وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق. فالولاء ولاء العتاقة يكون للسيد الذي من على عبده بتحريره بأن يكون مولاه تكون بالنصرة. ويكون منه الإرث يرثه إذا مات، يرث ذلك العبد إذا مات، وكذلك يواليه وينصره وينضم إليه ويكون كأحد أفراد الأسرة. فلذلك صنع هؤلاء في الولاء. ولكن عائشة لما صنعت في ولاء تلك الجارية رأتها أهل لم تشتريها، لم يكن لها رغبة فيها إلا أن يكون الولاء لها. فالحقل أن الشروط التي تخالف الشرع لاغية، والشروط التي توافق الشرع ثابتة. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كان لك نخل قد أطلع ثمره جئته، الثمرة تكون لك لأنك سقيته سنة أو نحو، هذه الثمرة تعلق نظرك بها. لكن لو قال المشتري: أنا أشتريه بشرط أن هذه الثمرة لي، اشترط ذلك صح، فهذا شرط لا يخالف الشرع لأنه شيء معلوم. فأما الشرط الذي يخالف الشرع ويخالف القواعد الشرعية فإنه لا يجوز.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيده فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واستثنيت حلانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كدتك لأخذ جملك؟ لا، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر العباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. حديث جابر ذكر فيه أنه كان في غزوة من الغزوات وكان على جمل، ذلك الجمل كسائر الجمال التي قد تعيا من طول السفر، أعيا ذلك الجمل وهزل وضعف حتى كاد أن يهمله ويسيبه لكونه أصبح بطيء السير، لا يستطيع أن يحمل شيئا ولا أن يسير مع الإبل. فلما هم بأن يسيبه لحقه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ونخسه، فعند ذلك سار سيرا عجيبا سريعا حتى كاد يسبق الإبل، وحتى كان جابر يمسكه لئلا يتقدم عليها. وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار هذا السير فنبى أن يشتريه فقال بعنيه. وكان جابر يقول ليس عندنا ما ننضح عليه غيره، يعني أنه كان هو الذي يثنون عليه ويسقون عليه النخل، ولكن لم يكن بد من أن يتنزل على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فباعه بوقية، والوقية 40 درهما من الفضة. فلما باعه عرف أنه بحاجته إلى أن يصل إلى المدينة، فاستثنى حملانه، اشترط ظهره أن يبقى معه وأن يحمل عليه متاعه حتى يصل إلى المدينة. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. فلما وصل إلى المدينة وأنزل رحله أتاه بالجمل فأناخه عند المسجد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفده ثمنه 40 وطية، وطية 40 درهما. فعند ذلك لما نفده ثمنه ورجع رأى أنه قد دخلته، فدعاه ورد عليه جمله وسمح له بالدراهم. فاستدلوا به على جواز الشرط في البيع، وذلك لأن جابرا اشترط بقاءه عنده إلى المدينة ليحمل عليه متاعا، ودليل على جواز المماكسة، فإنه لما امتنع من بيعه كرر عليه وقال بعنيه مرة بعد مرة. تجوز المماكسة يعني المراجعة في البيع، ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد رفق بجابر حيث رد عليه جمله لما رأى حاجته إليه فرده عليه. فأفاد ذلك أنه يجوز البيع والشراء، وأنه يجوز الاستثناء في البيع والشرط واستثناء المنفعة فيه. والحديث الثاني نقرأه بعد الأذان. حديث أبي هريرة اشتمل على 5 جمل. الجملة الأولى قوله لا يبيع حاضر اللباس، والحاضر هو القروي، والباد هو البدوي، المقيم في البلد يسمى حاضرا، والمقيم في البر المتنقل يسمى باديا. والمعنى أنه لا يبيع المقيم للمسافر، بل يترك المسافر يبيع لنفسه ويشتري لنفسه. وقد تقدم مثل هذا الحديث وفيه قول ابن عباس لا يكون له سمسارا، والسمسار هو الدلال الواسطة، وعلل في بعض الروايات بقوله بع الناس يرزق الله بعضه من بعض، وبين العلماء ما يشترط لذلك وأنه يبطل إذا قدم البادي بسلعته لبيعها، أما إذا قدم بها ليحزنها فلا بأس أن يأتيه الحاضر يشير عليه ببيعها للتوسعة على الناس. الشرط الثاني أن يقصده الحاضر في بيته أو في منزله ويقول له دعني أبيع لك سلعك فإني أعرف بالسلع أما إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وقال بعه لي فإني لا أعرف فلا مانع من ذلك. إذا قصد إذا قدم لبيعها وكان الحاضر البادي يريد أن يبيعها بالسعر الحاضر لأن يتأنى بها، أما إذا كان يريد التأني بها ولا يبيعها إلا بعد أيام فلا بأس أن يتدخل الحاضر. ومن شرط ذلك أن يكون الناس مشتاقين إليها إلى تلك السلع، أما إذا كان أمثالها كثير في الأسواق فلا بأس أن يتدخل الحاضر وأن يبيعها. فهكذا قال الفقهاء أنه يبطل إذا قدم البادي لبيعها بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. الجملة الثانية النهي عن النجش. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. إذا كانت السلعة تباع بالمزيد العلني جاء وأخذ يزيد فيها، إما ليقصد نفع البائع أو ضرر المشتري. عرضت مثلا الأرض أو السيارة للبيع بالمزاد العلني فرآك تزيد فيها راغبا فيها فأخذ يزيد عليك، كلما زدت 100 زاد 100 أو 200 حتى زادت على القدر المعتاد. يقصد بذلك أن يضرك أيها المشتري لأنه عرف أنك واردها، أو يقصد زيادة الثمن للبائع ليكثر الثمن الذي يبذل له. يسمى هذا النجش. نهى عن النجش، لا تناجشوا. وقد ذكر العلماء أنه إذا زاد الناجش زيادة زائدة على الثمن المعتاد وعلم المشتري أن هذا الناجش ليس له غرض في شرائها فإنه يخير بين أن يبقى على الثمن الذي دفعه وبين أن يردها إذا علم أنه زاد وهو لا يريدها، يردها ويأخذ ثمنها ويقول إنني قد غبنت فيها وزاد علي من ليس له شيء نظر فيها واعتقدت أنه صادق في أنها تساوي ذلك وإذا هو كاذب. أما الجملة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ذكر العلماء صورة ذلك. إذا كنت تبيع سلعا وجارك يبيع مثلها، رأيت إنسانا عند جارك قد اشترى ثوبا مثلا بعشرة ما بقي إلا أن يدفع الثمن، فأشرت إليه أن يأتي إليك وقلت له ائتني فأنا أبيعك بأرخص، أنت اشتريت بعشرة أنا أعطيكه بثمانية، بعت على بيع أخيك. أو مثلا رأيت إنسانا قد اشترى ثوبا لعشرة وما بقي إلا أن يبيعه صاحب الثوب، ما بقي إلا أن يبيعه ويسلم له الثوب. فقلت لصاحب الثوب: لا تبيعه، أنا أزيدك، أنا أعطيك فيه اثني عشر، وقصدك بذلك أن تفسخ هذا البيع وأن تفسده. العلة في ذلك أنه سبب للبغضاء والحقد بين المسلمين. جارك هذا سيحقد عليك، يقول: كلما بعت سلعة أفسد علي بيعتي ودع الزبائن وأخذهم وباعهم، وقد يكون بيعه أو تكون سلعه أقل قيمة من سلعي، فعند ذلك تحصل العداوة وتحصل البغضة بين المسلمين. لا شك أن ذلك مما ينهى عنه لما يسببه من العداوة. مطلوب من المسلمين التآخي، مطلوب منهم التآخي والتحاب، وأن يبعدوا كل خصلة تسبب العداوة والمقاطعة. فإذا رآك أخوك تفسد عليه بيعه أو تفسد عليه شراءه، حقد وحنك عليك وأبغضك، وآخر كل منكما يسب الآخر. هذا هو السبب في النهي عن كونك تبيع على بيعها وتشتري على شرائها. كذلك أيضا الخصلة الرابعة قوله: ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة بكسر الخاء هي خطبة المرأة، وذلك بأن تعلم أنه قد خطب فلانة ابنة فلان، وأن أهلها قد قبلوه أو لم يقبلوه ولكن توقفوا للسؤال عنه، فتأتي إليهم وتخطب أنت منهم وتقول: أنا أعطيكم أكثر مهرا، أو أنا أحسن منه جمالا، أو أحسن منه خلقا، أو أفضل منه رتبة أو علما أو نحو ذلك. فإذا أتيتهم تقبلوك أنت وردوا أخاك الذي سبقك بالخطبة. لا شك أنه إذا علم وقال إذا علم بأنك قد أشتدت عليه حنك عليك وحفظ، وصارت بينكم الشحناء والبغضاء. الواجب في مثل هذا إذا علمت بأنه قد خطبها أو أنها قد خطبها إنسان قبلك، فليس لك أن تتقدم عليه ولا أن تخطب على خطبته إلا إذا أذن لك أو رده أهلها. إذا ردوه وقالوا: لا نقبلك، أو لم تقبلك المرأة، فعند ذلك تقدم. أو أذن لك وقال: أنا خطبت، يمكن يقبلوا ويمكن أن لا يقبلوا، أنت مباح أن تخطب، يمكن أن يقبلوا ويمكن أن لا يقبلوا، أنت وهو سواء في الخصال، يعني كل منكما فيه من الخصال التي تؤهله لقبول أو عدم قبول ما هو معروف، فلا بأس بذلك. الحاصل أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إلا بعد أن يرد أو بعد أن يأذن. الخصلة الخامسة والأخيرة ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو ما في إنائها. يتصور هذا فيما إذا خطب رجل امرأة وعنده زوجة فقالت له: لا أتزوجك إلا أن تطلق امرأتك. هذا أيضا لا يجوز، وذلك لأنها تفرق بين زوجين متآلفين، ليس لها ذلك، بل إما أن تتزوجه وإما أن ترده، إما أن تتزوجه على ما هي عليه وإما أن تقول حاجة لفيك أو لا أريدك. فأما أن تقول له طلق امرأتك فهذا لا يجوز. ومثله أيضا لو أن امرأة اتصلت بك وقالت له لك: أنا أريدك زوجا، وأنا ذكرت لك مثلا جمالها ومالها وحسبها ونسبها وشرفها وشبابها وما أشبه ذلك، ومدحت لك نفسها وقالت لك: طلق امرأتك حتى أتزوجك، عرضت عليك نفسها وطلبت منك أن تتزوجها واشترطت أن تطلق امرأتك التي قبلها، لا شك أن هذا لا يجوز، وذلك لأنها تسبب الفرقة بين الزوجين، لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل. بل إذا رغبت الرجل تزوجت على ما هي عليه ولها نصيبها، وإذا لم ترغبه توقف فيه. والله تعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزرا بوزر، مثلا بمثل سواء بسواء. والله أعلم.
بالله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب يتعلق بالربا والصرف. الربا لغة الزيادة والنمو، ومنه قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت، يعني نمت. ومنه تسمية المرتفع من الأرض الربوة، فآويناهما إلى ربوة. الربوة هي المكان المرتفع الذي نبى عن غيره وربى عن ما سواه. وكذلك قوله تعالى: كمثل جنة بربوة، أي بمكان مرتفع. الربا في الشرع أو في الاصطلاح هو زيادة في شيء مخصوص، أي من المعاملات، وأصله أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالبيع والشراء ونحوه، فإذا حل الدين قالوا لصاحبه إما أن تعطي وإما أن ترضي، الدين الذي عليك 1000 فإما أن تسلمه لنا الآن وإلا تركناه وزدنا عليك فيه نؤجله سنة أخرى ونطيره 1200 مثلا. فإذا حلت 1200 جاء إليه في السنة بعدها فقال إما أن تعطي وإما أن ترضي، فإذا لم يجد قال أزيده 300 ليصبح 1500. فإذا حلت جاء إليه وقال إما أن تعطي وإما أن ترضي، فإذا لم يجد زاده 400 ليصبح 1900. وهكذا يزداد الدين في ذمة المديني ويتراضى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي أنه يتضاعف شيئا فشيئا في كل سنة يزيد عدده، يزداد ذلك الربا الذي في الذمة. فلأجل ذلك حرمه الله، وذلك لما فيه من الإضرار على أولئك المساكين الذين في ذمتهم ذلك المال وذلك الدين، فإنه يزاد عليهم وهم لم ينتفعوا بشيء بل يتضاعف عليهم. قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي ليكثر في أموال الناس. يعطيه مثلا 100 ويقول أكتبها عليك 110، فإذا حلت قال هي عليك 120 أو 130 ثم 150، وهكذا يربو في أموال الناس، يزيد في أموال الناس شيئا فشيئا. هذا هو الأصل في الربا. ثم ذكر العلماء أن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. وربا النسيئة هو الذي كان مشهورا قبل الإسلام، وهو مشتق من النسخ الذي هو التأخير، نسأ الشيء يعني أخره، وذلك لأنهم يقولون ننسى الدين يعني نؤخره ونزيد في قدره، أو نعطيك هذا الصاع مثلا ونجعله بصاعيني مؤخريني ننسأهما نعطيك هذه 100 ونجعلها 200 أو 150 إلى أجل. هذا ربا نسيئة. صفة أو صورة ذلك أن يعطيه هذا المال ويجعله بزيادة، أن يقول أعطيك 1000 وأكتبها عليك 1200 مؤجلة لمدة 1 أو 2 أو 3 أو 2. هذا ربا، ربا نسيئة. ويدخل في ذلك جميع الأموال التي يمكن أن تقرض، حتى لو أعطاك مثلا كبشين وقال بكبشين مؤجلين فإن ذلك على الصحيح ربا نسيئة. أعطاك ثوبا وقال أكتبه بثوبين، فهو مثل ما إذا أعطاك ألفا وكتبه بألفين، كل ذلك من ربا نسيئة. وإذا زاده عند حضوره فإنه ربا الجاهلية، إذا زاده عندما يحل. وكذلك ربا الحضر، جاءت الأحاديث بالمنع من ربا الحضر وأنه داخل في النهي، النهي الذي أكده الله، وذلك لأن الله تعالى عظم شأن الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتوعد الله عليه بقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد للكفار، دل على أنه من كبائر الذنوب وأنهم يدخلون النار إلا أن يتوب الله عليهم أو أن يتوبوا. ولأجل ذلك جاء له النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسهو وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا إلى آخره. فجعل أكل الربا من السبع الموبقات اعتمادا على هذه الآية، حيث توعد الله عليه بالنار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن من تعاطاه أو أعان عليه، فقال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني أنهم تعاونوا عليه. فلا جرم من هذه الأدلة شدد العلماء فيه، واستدلوا بالأدلة التي تحذر منه وتحذر على الابتعاد عنه والتحفظ عن تعاطيه. ولعل السبب أن فيه ظلم للعباد، وبالأخص الفقراء والمستضعفون، وسواء كان ربا الفضل أو ربا الجاهلية، ربا الفضل أو ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية، كل ذلك لا شك أنه ظلم للفقراء وتكثير للديون عليهم وإضرار بهم سيما في وقت الحاجة. الأحاديث التي تنهنا تتعلق بنوع من أنواع الربا، وهو ربا الفضل، وتتعلق بالصرف، وهو أحد قسمي الباب، فإن الباب معقود للربا والصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد، والنقود تختلف، يعني في هذه الدولة نقدان أصليان: نقد من الذهب وهو الجنيه السعودي، ونقد من الفضة وهو الريال السعودي، أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية. والنقد الثالث الذي هو الفلوس أو القروش، هذا أيضا ملحق من نقد فضي، وذلك لأنه بدل عنه أو قائم مقامه أو فرع عنه. فبيع نقد لنقد يسمى صرفا، فلا بد فيه من التقابض، أن يكون يدا بيد. فإذا اشتريت جنيها بدراهم فلا بد من التقابض. ولما كان الجنيه معمولا من الذهب كان جميع الذهب ربويا، العلة فيه هي العلة في الجنيه وفي الدينار، فلا يباع الذهب إلا يدا بيد. إذا بيع بفضة أو بنقد آخر وفي الحقيقة الكلام في مثل هذا قد يحتاج إلى إطالة، والمهم لنا أن نعرف أنك مثلا إذا اشتريت ذهبا فإنك تشتريه يدا بيد، فإن بقي عليك شيء فإنك تأخذه على أنه ذهب لا على أنه دراهم. مثال ذلك إذا اشتريت أسمرة من الذهب التي تجعل في اليدين أو قلائد التي في الرقبة أو أطراق التي في الأذن أو خواتيم التي في الأصابع أو ما أشبهها من الذهب المصور الذي قد أصبح فليا لتحلى به، اشتريته وقيمته مثلا 10,000 ووزنه مثلا وزنه 100 جرام أو نقول مثلا 300 جرام، لم تجد معك إلا نصف الثمن، ماذا يحب في ذمتك؟ البائع لا يقول في ذمتك 1,500 أو 300، بل يكتب في ذمتك 150 إجرام. فإذا أتيت لتقضية فإن وجدت الذهب قد رخص فإنك تشتريه لأن جديد رخص، وإن كان قد ارتفع وغلي فإنك تشتريه شراء جديد ولو كان في ذمتك ولو كان في بيتك، فتقول عندي لك 150 جرام من الذهب. كم قيمتها الآن؟ هذه قيمتها معي. فإذا قال ارتفع قيمتها عن الأمس أو انخفضت تجددون لها قيمة، هذا هو السلامة من بيعها بثمن مؤجل. وهذا معنى قوله لا تبيعوا منها غائبا بنازل، كما سمعتم الحديث لا تبيعوا غائبا بنازل، يعني إذا كان الذهب غائبا وبعتموه بنازل أو الفضة غائبا وبعتموها بنازل كان ذلك ربا. وأما إذا كان أحدهما في الذمة فإنه يجوز محاسبة عنه والبيع عنه. ولهذا قال في حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقية، فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ما لم تشترك أو بينكما شيء، هذا طرح بعين وذمة فأصبح ذلك جائزا. وأما قوله لا تشكوا بعضها على بعض قال ذلك في الذهب وكذلك في الفضة، أي لا تبيعوا منها كثيرا بقليل، إشكال معنى الزيادة لا تشكوا يعني لا تزيدوا، فلا تبيعوا مثلا حليا قديما بحلي جديد أكثر قيمة، لا تقول مثلا هذا حلي وزنه 20 قراط ولكنه مستعمل، بعني بدله 15 قراط جديد، ما يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل 20 و20. وإذا لم يوافق صاحب الذهب فإنك تبيعه المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم جديدة. فأما أن تقول حلي بحلي أكثر منه أو أقل هذا لا يجوز. هذا معنى قوله لا تشق بعضها على بعض. هذا في الذهب وكذلك في الفضة. الفضة يصنع منها أيضا حلي، تصنع فواتير من الفضة، وتصنع أيضا خلاخل من الفضة، وتصنع أيضا الأسورة أسورة من الفضة وما ذلك. قد تباع بالفضة النقدية بالريال النقدي الذي هو فضة، أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية، ومع ذلك لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل أو بقيمته. أما بيعه بالعروض فلا بأس، لا بأس أن يباع بالعروض ولو غائبة. فلو مثلا اشتريت حلي، هذا الحلي الذي وزنه مثلا 20 قراطا اشتريته ب5 أكياس رز جاهز، ولو كان الأرز غائبا لأنه ليس من جنسه. أما الربويات الأخرى فقد ذكر العلماء ربا فضل أنه ورد في 6 أشياء، ورد في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هكذا ورد في حديث عبادة. ومعناه أنك لا تبيع صاع بر بصاعين أو صاع تمر بصاعي تمر ولو كان يدا بيد، وذلك لأنه فيه ربا، الربا هو الزيادة. هذا صاع بصاعين قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مرة بلالا يأتيه بتمر من تمر خيبر، فجاءه بتمر جليب يعني جيد، وقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، نشتري صاع جيد بصاعين ردي. فقال هذا عين الربا. إذا أردت ذلك، إذا أردت أن تشتري من الطيب فبع التمر الذي معك إلى واحد التمر ردي، وبعد ذلك تشتري من الدراهم تمرا جيدا جميلا، وكذلك سائر أنواع الربويات. إذا كنت عندك مثلا بر ردي وتريد طيبا فبع الرديء بدراهم وتشتري من الدراهم جيدا، ويلحق به أيضا كل النكيرات. فالأرز مثلا يختلف، قد يكون عندك أرز رديء وأنت بحاجة إلى رز جيد، فتبيع الرديء بدراهم وتشتري بالدراهم من الذي تريده. ومثله التمر، لا يجوز أن تبيع صاعا بصاعين ولا كيلو بكيلو تمر. ومثل الزبيب، لا يجوز أن تبيع زبيبا كيلو بكيلوين. وهكذا مثلا الماكينات كلها، الذرة والدخن والعدس والفول والبن والقرنفل والهيل وما أشبهها، لا يجوز أن يباع منها إلا مثلا بمثل. وإن كان الناس لا يتعاملون بذلك عادة، لكن ينهى عن ذلك. الإنسان مثلا قد يكون عنده كيس من الهيل ردي، وهناك أناس آخرون يريدونه لأنه أرخص، فيقول أعطنا هذا الكيس نص كيس، يقال لا، بيعه بدراهم واشتر بالدراهم من الجيد الذي تريده. وهكذا كل الموزونات، كل شيء يوزن يباع بالوزن قديما.
من اللحوم والحديد والصخر والقطن والموزونات الأخرى بأنواعها، لا شك أنها أن فيها علة الربا. يقال كل شيء يكال أصلا فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل، وكل شيء يباع وزنا فإنه لا يباع إلا مثلا بمثل، وأما الذي لا يكال ولا يوزن فالأقمشة، فهذه لا بأس بها، يجوز أن تبيع ثوبا بثوبين، وكذلك الذي يباع بالعدد كالخضار التي تباع بالعدد كالقرع مثلا والبطيخ، يجوز أن تبيع واحدة باثنتين أو بثلاث، وذلك لأنه ليس بنشيل ولا بموزون، ولأنه يتسامح فيه. وورد مثل ذلك أيضا في بيع الحيوان، ورد أنه يجوز أن تبيع مثلا شاة بشاتين لأنها قد تتفاوت ولا يكون ذلك ربا. فالحاصل أن هذا العلة، وهو كون الشيء يكال أو يوزن أصلا، لا يجوز بيع جنسه بجنسه إلا يدا بيد ومثلا بمثل. أما إذا بيع بغير جنسه فيشترط فيه التطابق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعت تمرا بزبيب جاز التفاوت ولزم التقابض، فتقول مثلا كيلو زبيب بثلاث كيلو تمر، لكن هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وأعط، هاك وهات بلغة عامة، يعني خذ وأعطي. قالوا على قوله هاء وهاء يعني حاضر بحاضر، فلا يباع غائب بنادم. وكذلك مثلا بر برز يجد أن يباع صاع بصاعين، وكذلك بر بشعير يجد أن يباع صاع بصاعين، ولكن لا بد أن يكون حالين حاضرين، هاء وهاء أي خذ وآت، حتى لا يكون فيه ربا النسب الذي هو التأخير، فنتلطم لهذا حتى لا نقع فيه ونحن لا نشعر.